بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ أولا في هذا الدرس بالإجابة على الأسئلة، ثم بعد ذلك نبدأ نكمل ما بقي معنا من الحديث في تفسير قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يقول الأخ أن هناك مطعم يسمى موتشوز أقام عيد خاص للأم وقام بتوزيع هدية لكل أم، ما حكم هذا وما هو الواجب؟ لا شك أن الأعياد عند المسلمين هي مجرد عيد الفطر وعيد الأضحى، وأي اختراع لعيد آخر كعيد الأم أو عيد الشجرة أو عيد الشهيد أو عيد المقاتل أو أي عيد من الأعياد، فإن هذه من البدع والمحدثات التي هي من الأمور غير الجائزة. فمثل هذا المطعم، الواجب هو أن يقوم يعني الدعاة وعموم المسلمين بمناصحته والاتصال به وإيقاف يعني مثل هذه البدع، لأن أي منكر من المنكرات يبدأ في بداية الأمر منكرا صغيرا، ثم يتوسع قليلا قليلا مع سكوت الناس، حتى يصبح مع الزمن والعياذ بالله الأصل هو المنكر، وأما المعروف فهو يعني الطارئ أو الشيء الغريب. لكن الواجب هو الاحتساب على هذه المنكرات بالمناصحة بالتي هي أحسن، وتقديم يعني الشكاوى لولاة الأمر في إيقاف مثل هذا يعني مثل هذه الأخطاء. هل هناك فرق في تعبير العلماء بقولهم نقض التوحيد والإيمان وبين ضعف التوحيد والإيمان؟ نقص، ما هو نقض؟ نقص التوحيد وضعف التوحيد بمعنى واحد، فإن النقص لا يكون إلا بسبب الضعف، النقص لا يكون إلا بسبب الضعف، لكن النقض بالضاد المقصود بها إبطال التوحيد أو بطلان التوحيد، إذا انتقض التوحيد معنى أنه بطل. يقول الأخ: مجرد الخوف من الشياطين والجن وإن لم يقدم لهم أي تعبد هل يدخل في الشرك؟ نعم، هو يدخل في الشرك الأصغر، لأن هذا خوف لم تنعقد أسبابه، فإذا تقرب إليهم أو إذا بلغ الخوف به مبلغا كبيرا إلى درجة الخضوع لهم وتقديم أنواع العبادات، فإنه يكون في هذه الحالة مشركا شركا أكبر. لكن مجرد الخوف فإن هذا خوف من أمر لم تنعقد أسبابه. متى يكون الخوف مبرر ومتى يكون الخوف جائز؟ هو في الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي كيف تميز بين الخوف الطبيعي وغير الخوف الطبيعي؟ هو إذا انعقدت أسباب الخوف فإنه يصبح خوفا طبيعيا، لكن إذا لم تنعقد أسبابه، لم يكن هناك سبب للخوف، فإن هذا يدخل في الجبن وهو من سيء الأخلاق. وعندما يخاف الأمر من عندما يخاف الإنسان من أمر غائب فإنه يعظم هذا الأمر الغائب، وهذا يدخل في الشرك والعياذ بالله. ما الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام والمنطق؟ الفلسفة علم يوناني نشأ في اليونان وفي مدينة أثينا بشكل خاص، وكلمة فيلسوف ليست كلمة عربية، وإنما هي كلمة يونانية مكونة ومركبة من جزئين، الجزء الأول فيلا والثاني سوف. فكلمة فيلا معناها الحكمة، وسوف يعني محب، معناها إذن محب الحكمة. ومقصودهم بمحب الحكمة يعني الإنسان الذي يحب الأمور غير الواضحة، وقد بدأت عندهم بمحاولة معرفة ما وراء الطبيعة، يسمونها الميتافيزيقا. هذه الأمور الغيبيات التي غير مشاهدة، سواء ما يتعلق منها ب يعني الخالق والمدبر، أو ما يتعلق بمصير الإنسان بعد الموت، أو ما يتعلق بالأمور الغيبية مثل الجن وغيرها والروحانيات وغير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك نقلوها إلى الحديث عن الإنسان، ثم تحدثوا أيضا عن الأمور الطبيعية، فصارت هذه هي فنون الفلسفة، الحديث في الغيبيات يسمونها ما وراء الطبيعية، ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا، والحديث عن الأمور الطبيعية يسمونها الفيزيقا، والحديث عن الأمور النفسية ما يتعلق بنفس الإنسان وطبيعته ويعني إراداته ومداخله، فصارت هذه هي كلها علم الفلسفة، وهي علوم ليست قائمة على أساس ديني، وإنما هي قائمة على النظر العقلي، يعني الاستدلال بالأمور المشاهدة على الأمور المخفية، وليس دائما هذا الاستدلال يكون استدلالا صائبا أو يكون استدلالا دقيقا، ولهذا توصلوا إلى نتائج ليست صحيحة. وعموما هم ليسوا من أتباع الأنبياء، ولهذا ما كانوا يعرفون الله عز وجل معرفة صحيحة، ولا كانوا يتعبدون له، بل كانوا على طريقة وثنية. من الفلاسفة السابقين مثلا أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وفيثاغورس مثلا وسقراط وغيرهم من فلاسفة اليونان، ثم تأثر بها طائفة من المسلمين سموا فيما بعد بالفلاسفة الإسلاميين، مثل الكندي والفارابي وابن سينا وابن الطفيل وغيرهم من وابن رشد، كل هؤلاء تأثروا بالفلسفة اليونانية وأصبحوا يحاولون أن يقدموا يحاولون تقديم الفلسفة اليونانية في قالب لا يتعارض مع أحكام الشريعة حسب نظرهم، وأرادوا الجمع بين الفلسفة وبين حقائق الإسلام. ثم رد عليهم، رد على الفلاسفة الإسلاميين كما يسمون، رد عليهم طائفة من المسلمين الذين انتقدوهم، لكنهم لم يكونوا على مستوى قوي من العلم الشرعي، فمن خلال المجادلات بين هؤلاء الذين ردوا على الفلاسفة الإسلاميين، من خلال هذه المجادلات تكون علم جديد سمي علم الكلام، وسمي علم الكلام لأكثر من سبب. قيل أنه سمي علم الكلام لأن المسألة الأساسية التي بدأوا النقاش فيها كان في صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وقيل لأنه علم أكثره في القضايا النظرية ليس فيه عمل، وقيل لأسباب أخرى غير هذه الأسباب. فعلم الكلام إذن هو علم الهدف منه الدفاع عن العقيدة بالطرق العقلية واستعمال أسلحة وأدوات الفلاسفة في الرد عليهم، لكن لم يكن ردهم على الفلاسفة مبنيا بناء شرعيا صحيحا، يعني لم يكن مبني بالطريقة الشرعية، ولهذا تكونت عندهم أدلة عقلية، تسببت هذه الأدلة العقلية في انحرافات كثيرة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان وفي باب المعاد وأيضا في الدلائل، كما حصل الانحراف عندهم في المسائل. فهذا ما يتعلق بعلم الكلام. من هم علماء الكلام؟ الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية. الجهمية مثل من؟ مثل الجعد بن درهم، وهو أول من جاء بنفي أسماء الله وصفاته، ثم المعتزلة أمثال ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وأبو شجاع الثلجي، ثم بعد ذلك جاء المعتزلة مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم مثل ثمامة بن الأشرس والجاحظ وغيرهم، ثم جاء طور الأشاعرة أبو الحسن الأشعري والباقلاني وأبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي، ثم جاء المرحلة الأخيرة للأشاعرة وهم الفخر الرازي والأرموي، وإلى الآن حركة علم الكلام موجودة، وأسس كثير من المعاهد العلمية والشرعية في العالم الإسلامي على هذه على هذه المدرسة، وهي مدرسة مذمومة ذمها السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام، هؤلاء أهل الكلام أرادوا الدفاع عن العقيدة، لكن دفاعهم عن العقيدة لم يكن بطريقة شرعية صحيحة، ولهذا ترتب عليها مقالات منحرفة، ترتب عليها إنكار الرؤية، ترتب عليها نفي الصفات، ترتب عليها القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، ترتب عليها أن بعضهم نفى القدر وبعضهم قال بالجبر، ترتب عليها اختراع أدلة سيئة، يعني ترتب عليها نفي الرؤية، رؤية الله عز وجل على خلق يوم القيامة لخلقه، وهكذا. قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وأما علم المنطق فهو علم يوناني ليس علما إسلاميا، هو علم يوناني أنشأه أرسطو من أجل إثبات الحقائق التي كان يشكك فيها السفسطائيون. والسفسطائيون هؤلاء هم مجموعة من الفلاسفة الشكاك اليونانيين، يسمون السفسطائيين، وهم يعتمدون في تقرير قضاياهم على مجرد الخطابة والأسلوب المبهر الذي لا يتركب من أدلة عقلية برهانية. فقام أرسطو وأنشأ علم المنطق وبناه على مسألتين: المسألة الأولى التعريف، والمسألة الثانية التصديق والقياس. فالتعريف حاول أن يضع قانونا يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف الأشياء على حقيقتها، فقال أن التعريف يحصل عندما يجتمع الجنس والفصل. الجنس مثل ماذا؟ مثل الإنسان، والفصل هو الأمر أو مثل الحي، والفصل هو الأمر المميز، يعني الأول قدر مشترك والثاني قدر مميز. فإذا أراد تعريف الإنسان مثلا يقول: الإنسان حي. طيب، حي يشترك معه النبات ويشترك معه الحيوان، كيف يميز الإنسان؟ قال: ناطق، حي ناطق. أحيانا يعرفونه بأنه حيوان، ويقصدون بحيوان ليس حيوان يعني المعروف، وإنما يقصدون بالحيوان الحي، وهذه مستخدمة في اللغة. الله عز وجل يقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي مكان للحياة. فالمقصود عندهم أن الإنسان حي، يعني أن الإنسان حيوان يعني حي. ثم قال: ناطق يعني مفكر أو عاقل، لا يقصد ناطق يعني متكلم فقط، وإنما يقصد به مفكر وعاقل، حتى يخرج النبات فهي لا تعقل، وحتى يخرج الحيوان التي أيضا لا تعقل. لكن اعترض على هذا التعريف، وهو أشهر تعريف عندهم، اعترض عليه بالملائكة وبالجن، فإن الملائكة أحياء وناطقة مفكرة، وكذلك الجن أحياء وناطقة مفكرة. فعلم المنطق إذن هو علم الهدف منه تقرير الحقائق كما هي، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا العلم لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه البليد. هذا العلم لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه البليد. نعم. يقول: ما معنى ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ هل المعنى أنهم خرجوا عن الدين أم أنهم على ضلال وخطر؟ لا، هذه الفرق المقصود بها فرق لا تزال مسلمة، ليست كافرة، ولهذا قال: ستفترق هذه الأمة، يعني الأمة المسلمة. فافتراقهم ليس افتراقا في أصل الدين، وإنما هو افتراق في قواعده الكلية والعامة. ولهذا أهل البدع هؤلاء المقصودون في الحديث هم من أهل الوعيد ومن أهل البدع المنتسبون إلى الإسلام، وهم مسلمون، كبدعة الأشاعرة والمرجئة مثلا والقدرية الذين لا ينكرون العلم ونحو ذلك. تقول: امرأة لها جيران يؤذونها بالكلام عليها وعلى أبنائها، ورغم ذلك لم تتكلم عليهم وتقوم بزيارتهم لأداء الواجب فقط من زيارة مريض أو واجب عزاء، فهل عليهم إثم من قطيعتهم في غير ذلك؟ إذا كان الأمر كما تقول أنهم يؤذونها فليس عليها إثم في تركهم في أذاهم. نعم إذا يعني كانت لهم حقوق مثل عيادة المريض أو تشميت العاطس والسلام ونحو ذلك فهذا يعطون، وأما ما سوى ذلك فلا يلزمها ما دام أنهم بهذه الصورة. في باب تقدير الأرزاق والأخذ بالأسباب، هل الرزق مربوط بالأخذ بالأسباب بحيث أن من لم يأخذ بالأسباب لا يتحقق له ما قدر الله له من رزق، مع اليقين بأن الأخذ بالأسباب لا يقتضي ولا يلزم منه تحقق الرزق؟ لا يلزم، يعني قد يهب الله عز وجل الإنسان رزقا لم يسعى إليه، قد يهب الله عز وجل الإنسان رزق وهو لم يتخذ سببه هبة منه سبحانه وتعالى، لكن الأصل أن السماء لا تمطر ذهبا وفضة، وأن الرزق مرتبط بالعمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس، يعني عندما يكون إنسان عاجز فهذا من قدر الله ويترتب على العجز الفقر والضعف والحالة السيئة، والكيس يعني العقل والذكاء ويترتب عليها أيضا مقتضاها من الأمور الدنيوية. فالله عز وجل خلق هذه الدنيا مبنية على الأسباب. نعم لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الله، لأن الأسباب تتخلف، ولأن الاعتماد على الله عز وجل يورث البركة فيها، لكن أحيانا قد يكون إنسان كافر أو إنسان فاسق يعتمد على الأسباب فيصل إلى نتائجه، لأن هذه أسباب حقيقية ليست أسباب وهمية، ولهذا قد يقوم مثلا كافر ويتخذ أسباب الرزق فيصبح تاجرا كبيرا، أو يصبح مثلا لديه عملا كبيرا مثمرا. ولهذا الكفار الآن سيطرتهم على الدنيا هي مبنية على أخذهم بالأسباب، مع أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يعتمدون على الله عز وجل في مثل هذا. فالأخذ بالأسباب شرط أساسي لحصول نتائج، نتائج الأخذ بالأسباب مثل الإم الرزق أو النجاح في أي أمر من الأمور، لكن هل هو شرط؟ بمعنى أن من لم يأخذ الأسباب لا يمكن أن يحصل له رزق؟ لا، قد يهب الله الإنسان رزقا لم يحتسبه ولم يعني يبذل فيه سببه، لكن هذا قليل. ما حكم من صلى بغير وضوء وهو ذاكر لذلك ومتعمد؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصلي بغير وضوء، وإذا كان عامد فهذا استهزاء والعياذ بالله. هذا سؤال، نرى بعض الصحف اليوم تتهجم على العلامة عبد الرحمن البراك، فما السبب في ذلك وما موقفنا نحو علمائنا؟ هذه من المشكلات التي نعايشها في حياتنا مع الأسف، وهي جرأة أهل النفاق وجرأة أهل الباطل. يعني بعد ما يسمى بأحداث سبتمبر صار لهؤلاء جرأة ولهم صوت مرفوع، وهم معروفون من قديم من أهل النفاق، وأفكارهم التي يرددونها هي أفكار مناقضة لأصول الدين. ومن أعجب الأشياء أن يقوم مثل هؤلاء، وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن آخر الزمان، قال وينطق فيهم الرويبضة، قالوا ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. سلمت الصحف مع الأسف لأشخاص يكتبون مقالات لا يراعون فيه أدبا ولا يراعون فيه عالما ولا يراعون فيه قاطع من قواطع الشريعة ولا محكم من محكماتها، وإنما يتكلمون بدون علم ولا حسيب لهؤلاء ولا رقيب. والواجب هو أن مثل هؤلاء يوقفون عند حده، فإن ما يسمى بحرية الرأي لا تعني العبث. ثم إنه لماذا الحرية للرأي لطائفة محددة ومجموعة معينة تكتب في الصحافة والبقية لا حرية لهم؟ يعني الحرية لطائفة فقط والبقية عبيد، هذا لا يمكن أن يقول به إنسان. والواجب هو أن يوقف مثل هؤلاء ويطالب المسؤولون إيقاف مثل هؤلاء. عندما يسكت الإنسان عن حقه فإن الجريء والمفسد يكون له الصولة والعياذ بالله. ولا أظن أن مثل الشيخ عبد الرحمن البراك بحاجة إلى أن يزكى من أجل كلام هؤلاء السفهاء. هؤلاء السفهاء ليسوا من أهل العلم ولا من أهل العقل أيضا، والواجب أن مثل هؤلاء يوقفون عند حدهم. وتواريخ هؤلاء معروفين، يعني لما ترجع لتاريخ مثل هؤلاء تجد أن كثير منهم ما بين فاجر وما بين منحرف في الاعتقاد وما بين إنسان مختل في تفكيره وفي طريقة تعامله، وتاريخهم معروف. فلا نحتاج أن نزكي عالم من كبار العلماء الذين تخرج على يده علماء. الآن الشيخ عبد الرحمن البراك من شيوخ عدد من أهل العلم الكبار الموجودين الآن في هذه البلاد. يعني نشكو إلى الله عز وجل أنه يأتي صبية من أصحاب العقول الضعيفة ممن سمح لهم أن يكتبوا ومنع غيرهم من الكتابة أن يقوموا بنقد كبار العلماء بهذا الأسلوب. هؤلاء لا يتجرؤون أن يتكلموا على كبار المسؤولين مثلا، لا يتجرؤون أن يتكلموا على كبار الأمراء، لا يتجرؤون، لكن يتكلمون على العلماء ويتكلمون على المؤسسات الشرعية بحرية كاملة. هنا تكون الخطورة، وأنا أقول أنه يجب مطالبة ولاة الأمر بإيقاف هؤلاء وكفهم عند حدهم. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الرسالة التي للشيخ هنا، وهي ما يتعلق بإهدنا الصراط المستقيم. وقلنا أن هذه الرسالة ذكر العلماء الذين ترجموا للشيخ ذكروا اسم هذه الرسالة، مثل ابن عبد الهادي في ترجمته لشيخ الإسلام رحمه الله، وغيره من أهل العلم ذكروا أن للشيخ رسالة بعنوان اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا أن هذه الرسالة الصغيرة بناها على مسألتين. المسألة الأولى هي تفسير معنى المغضوب عليهم وتفسير معنى الضالين. ثم تحدث الشيخ بعد ذلك حول مشابهة بعض هذه الأمة لليهود والنصارى، وهناك أنواع لمشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى، منها مشابهة في أمور الاعتقاد ومنها مشابهة في أمور العمل. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا الأمر، ولهذا يقول لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء. فمعنى قوله لتسلكن سنن من كان قبلكم يعني أن من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة هي سرعة المشابهة لليهود والنصارى. وأشرنا إلى نماذج من المشابهة التي حصلت لهذه الأمة باليهود والنصارى، سواء في الفرق الضالة أو في بعض العقائد وفي العمل أيضا والسلوك ونحو ذلك، أشرنا إلى شيء من ذلك. الشيخ رحمه الله تحدث عن مسألة الغلو على أنها من المسائل التي شابهت فيها الفرق الضالة اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى غلوا في علمائهم وأئمتهم، ولهذا يقول الله عز وجل عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا غلو والعياذ بالله. ولهذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومعنى ذلك أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا أيضا من جنس الغلو. فأراد الشيخ أن يبين أن هذه الأمة وقع بعضها في هذا الغلو، أو وقع بعض الطوائف فيها في هذا الغلو، وبين أن الفرق الغالية في هذه الأمة فرقتان، الأولى الشيعة والثانية الصوفية. فإن الشيعة غلوا في أئمتهم وزعموا أن الإمام معصوم وأنه يكمل الدين وأن كلامه يعتبر مثل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعتقدون بأن لأئمتهم يعني الحق في تحريم الحلال وتحليل الحرام ونحو ذلك، كما اعتقد اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم. والطائفة ولهذا يطوفون حول قبورهم، وحولوا مقابر هؤلاء إلى مشاهد عظيمة وكبيرة، يأتون ويطلبون عندها المدد ويستغيثون بها ويطلبون منها ما يطلب المسلم من ربه سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية هم الصوفية، والصوفية مشابهة للشيعة بدرجة كبيرة. فالصوفية غلوا في أوليائهم غلوا كبيرا، فزعم بعضهم أن لأوليائهم يعني قدرة على تصريف الكون، وأن لهؤلاء الأولياء أن الله يخاطب هؤلاء الأولياء كما يخاطب الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هؤلاء الأولياء قدرة على التصرف في الكون، ولهذا يتحدثون عن الغوث مثلا الذي إذا استغيث به أغاث، ويتحدثون عن يعني ما يتعلق ببعض الكرامات التي هي من خصائص الربوبية لأئمتهم ونحو ذلك. ولهذا يقولون أنتم تأخذون إسنادكم عن ميت يأخذه عن ميت آخر، لكن نأخذ نحن إسنادنا عن الحي الذي لا يموت، يعني يحدثه الله عز وجل مباشرة. ولهذا يقول حدثني قلبي عن ربي، ويجعلون من أصول الاستدلال عندهم الكشف، والكشف المقصود به هو ما يلقى في القلب عندهم، يظنون أنه من الله عز وجل، وهذا ليس بالضرورة. ولهذا يأتون بغرائب الأعمال ويتقربون إلى الله بها، يتقربون إلى الله بالرقص والغناء يعني الخلوات والذهاب إلى المغارات، وهذه كلها أخذوها من النصارى، كل هذه الأمور أخذوها من النصارى. ولهذا كان بعضهم يذهب إلى الكنائس يستمع إلى مواعظ النصارى ويبكي منها في الوقت الذي لا يكون له اهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلامه. ثم تحدث الشيخ حديثا طويلا عن الفرق بين حقوق النبي وحقوق الأنبياء والصالحين وبين حقوق الله سبحانه وتعالى، وهناك فرق بينها. فالأنبياء لهم حقوق، حقوقهم هي طاعتهم ومحبتهم واتباعهم وتعزيرهم وتوقيرهم، وحق الله عز وجل هو العبادة بالرغبة والرهبة والتوكل والاعتماد عليه. وتقريبا الرسالة كلها هي عبارة عن أمثلة في هذا الصدد. يقول الله عز وجل، قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتعزير هو النصرة والتوقير والتأييد. ثم ذكر آية أخرى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه مهمة الأنبياء، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وهذا حقه، فحقه هو الإيمان به وتعزيره وتوقيره. ويقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا خطأ، انتبهوا للخطأ المطبعي هنا، والذين هم. ثم قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذه هي مهمة النبي. ثم قال: فالذين آمنوا به، وهذه حقوقه، فالذين آمنوا به هذا واحد، الإيمان به، وعزروه اثنين، ونصروه ثلاثة، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هذا أربعة. ثم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا حق آخر وهو اتباعه. وقال قل أطيعوا الله والرسول، فطاعة الرسول أيضا من حقوقه. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا حق آخر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ويقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وهذا يدل على أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا المحبة. وذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن، ثم ذكر نماذج منها من القرآن ومن الحديث، كقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون في أمر، هذا في خطأ مطبعي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الله عز وجل فإياي، وقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، وهذا يدل على أن الطاعة حق أيضا من حقوق الرسول، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فتلاحظون أنه فصل بين الطاعة وبين الخشية والتقوى، قال ومن يطع الله ورسوله، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في طاعته، فيجب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويخشى الله، ولم يعد لفظة الرسول، ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وهذا يدل على التمييز القرآني بين حق النبي أو حقوق الأنبياء وبين حقوق الله تعالى. ولهذا يقول الله عز وجل عن حقه السابقة هي في حقوق النبي، الآن في حقه، قال فإياي فارهبون، ويدل أن الرهبة حق خالص لله. وقال فإياي فاتقون، وقال فلا تخشوا الناس واخشون، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول، طبعا قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا يدل على أنها هذه من حقوق النبي وهي البيعة. ثم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني في النداء، الدعاء المقصود به هنا النداء، ليس المقصود به الدعاء المعروف في الشرع، يعني لا تجعلوا دعاء النبي، يعني نداء النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا نداء الرسول بينكم كنداء بعضكم بعضا. وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا يدل على أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من ولاية الإنسان لنفسه وزوجه. وقال لا يؤمن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إلى آخر الحديث. قال فبين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. هذه حقوق، لكن حقوق الله عز وجل هي الخشية والتوبة والرغبة والمحبة والتوكل والاعتماد على الله عز وجل، هذه كلها من حقوق الله سبحانه وتعالى. قال وأخبر أن طاعته طاعته، يعني طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن بين اسمه واسمه في المحبة، أحب إليكم من الله ورسوله، لكن ليست محبة الرسول هنا ستكون مثل محبة الله، وإنما هي محبة أعلى من المحبة الطبيعية، لأنها تعبد لله عز وجل، ولهذا يحبه الإنسان أكثر من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين، لكنها لا تصل إلى محبة الله عز وجل. وهذا الاقتران لا يعني التشابه والتماثل بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال لك قائل طيب كيف عرفت؟ نقول النصوص الباقية فرقت وميزت بين المحبة التي تكون للرسول والمحبة التي تكون لله سبحانه وتعالى. فمحبة الله عز وجل هي عبادة تستلزم الذل والخضوع والانقياد، وتوابعها مثل التوكل والاعتماد وأنواع ذلك من العبادات. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في طاعته وتوقيره واحترامه ومحبته أكثر من محبة الإنسان لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ثم قال: وفي الأذى، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني قرن بينهما، قرن بين، يعني هذا يدل على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، قرن الله عز وجل نفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قول إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي الطاعة والمعصية فقال: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، وفي الرضا والله ورسوله أحق أن يرضوه، فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبي هو وأمي. أيضا ما يتعلق بالطاعة، الطاعة نوعان، نوع تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالاستجابة لأمره، ونوع يكون خاص لله عز وجل وهو الذي يتضمن التعبد والخضوع له، وهكذا الرضا وهو القبول والانقياد، الرضا معناه القبول والانقياد. قال: فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له. يعني لو أعدنا تنظيم كلام الشيخ هنا وجمعنا، أنا أريد أحد الإخوة يقوم بقراءة يعني كلام الشيخ هنا ويجمع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الدالة عليها وبين حقوق الله والآيات الدالة عليها في مكان واحد وينظمها. الشيخ طبعا كان يتكلم يعني بدون يعني ما يقصد التنظيم لها، أهم شيء هو الفكرة، لكن أتمنى أحد الإخوة يقوم بتنظيم هذا الأمر. طيب الأخ إبراهيم، سجل اسمه الأخ إبراهيم مرزا. طيب قال: فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد جمع بينهما في مواضع كقوله: فاعبده وتوكل عليه. بينهما يعني بين العبادتين، عبادة التوكل، عبادة يعني التعبد المحض، وبين التوكل، وهذا سبق الحديث عنه في قاعدة في توحيد الألوهية. قال: فاعبده وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال: عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك التوكل كما قال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كل هذه لا شأن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها وليست من حقوقه. وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب والتوكل والاعتماد إنما يكون على الله عز وجل، والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، إلى غير ذلك. قال: وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء. فمع أن الملائكة لهم حقوق وهم عباد مكرمون عند الله، ومع أن الأنبياء لهم حقوق مثل ما تقدم الإيمان به وطاعته ومحبته وتوقيره وتعزيره ونحو ذلك، إلا أن الله عز وجل ذم من عبده. فمن عبد الملائكة فقد اقتطع شيئا من حق الله عز وجل وأعطاه لهم، وهذا لا يجوز، وهذا هو الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين يتقربون إليهم بالعبادة المعبودين يعبدون الله. فلماذا يعبد هؤلاء المعبودين؟ يعني الذين يعبدون الملائكة، الملائكة يعبدون الله، الذين يعبدون الأنبياء، الأنبياء يعبدون الله، الذين يعبدون الصالحين، الصالحين يعبدون الله. فلماذا يقوم هؤلاء بعبادة الملائكة والأنبياء والصالحين؟ الواجب أن يقوموا بالعبادة لله عز وجل كما يقوم بها الملائكة والأنبياء والصالحون. قال: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يعبدون الله عز وجل، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه تسمى في البلاغة الالتفات، الالتفات يعني من صيغة إلى صيغة. روي عن ابن مسعود أن قوما كانوا يدعون الملائكة والمسيح وعزيرا، فقال الله: هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ويرجونه ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم وترجونه وتتقربون إليه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك. إذن التوحيد والعبادة حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يقرن الإنسان معه أحد فيه. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبادة التي يترتب عليها الثواب والطاعة والثواب والجنة عند الله عز وجل هي العبادة الخالصة لله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية، وهذا هو أول الواجبات. وقد ذكر الشيخ يعني مجموعة كبيرة من النصوص من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري. طبعا الشيخ يحيى الصرصري هذا رجل شاعر له مدائح كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن شاء الله نأتي ببعض هذه المدائح. والحقيقة أن كثير ممن مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصائد تسمى المدائح النبوية وقع فيها كثير من الشرك والعياذ بالله، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم المدد، كما قال البصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، يعني أنه عند حدوث الكروب والمصائب فإنك أنت الذي يعني تمدني. في اللقاء القادم إن شاء الله سآتي لكم بكتاب مليء بالمدائح النبوية، كتاب اسمه شفاء الفؤاد في الصلاة على خير العباد، وأبين لكم كثير من هذه الأشعار التي فيها شيء من هذا الشرك بإذن الله تعالى. يقول: لهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول من الاستغاثة به، مثل قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك. ثم قال: وهو دين الإسلام العام، يعني التوحيد لله عز وجل والتعبد لله سبحانه وتعالى هو دين الله العام الذي لا يقبل سواه طبعا، وهو الذي بعث به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن العبادة لله وحده لا شريك له. قال: ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة. ثم ذكر ما يدل على ذلك قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طبعا هذه القضية من الناحية النظرية، من الناحية النظرية المجردة يقر بها الذين يقومون بالتعبد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصوفية الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، يستغيثون به ويطلبون منه المدد ونحو ذلك، هؤلاء يعترفون بهذه الحقيقة وأن العبادة حق خالص لله. لماذا يعترفون بها؟ لأن النصوص الشرعية صريحة في الموضوع، لكن اختلفوا مع أهل السنة في مفهوم العبادة. ما هي العبادة؟ أهل السنة قالوا: العبادة هي الخضوع والتذلل والانقياد لله عز وجل في أي أمر من الأمور. وقال أولئك: لا، لا بد من شرط إضافي على هذا، وهي التذلل والخضوع لمن يعتقدون فيه خالقا ورازقا. لكن إذا ما يعتقدون أنه خالق ورازق حتى لو صلى له فإنه لا يكون مشركا، يعني لو قام القبلة هنا وهذا الرجل هنا وصلى له مباشرة وقال: أنا نويت بهذه الصلاة أنت، يقولون هذه ليست عبادة إلا إذا اعتقد أنه هو الخالق الرازق. وهذا يدل على أنهم يربطون العبادة بالربوبية، بتوحيد الربوبية، وهذا خلل في التفكير. فإن المشركين الأوائل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وكانوا يعبدون غيره، وسماهم الله مشركين. الله عز وجل يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ويقولون عن آلهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما كانوا يعتقدون في هذه الأصنام أنها تخلق وترزق، ويعملون هذه العبادات لمن يعتقدون فيه أنه ليس خالقا ولا رازقا ولا محيا ولا مميتا، وسماها الله عز وجل عبادة وبنى عليها أنه كفرهم وأرسل إليهم رسول يدعوهم إلى التعبد لله عز وجل، وقامت سوق الجهاد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين هؤلاء المشركين مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. طيب، نحن في اللقاء القادم إن شاء الله، كم بقي على الصلاة؟ في اللقاء القادم إن شاء الله سنأتي بنماذج من يعني أشعار هؤلاء في المدائح النبوية، حيث نكتشف أنهم أعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله سبحانه وتعالى، وأنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الألوهية، وزعموا أنهم بهذه الطريقة لا يتعبدون لهم. ولهذا الخلاف الكبير أصلا الذي حصل بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الطوائف التي تدعو إلى الشرك، أساس القضية حدثت في المفاهيم. في البداية قام هؤلاء بحصر التوحيد في توحيد الربوبية الذي أراده الله عز وجل، وهو الغاية، وهو الذي أرسل به الرسل، هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وجعلوا هذا هو التوحيد، وكل شيء يعود إليه. طبعا الصحيح هو أن حصر التوحيد في توحيد الربوبية هو انحراف في مفهوم التوحيد، فالتوحيد يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهناك فرق بينهما. ولهذا فسروا شهادة التوحيد لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله، بينما أهل السنة قالوا الإله معناه المعبود في اللغة وفي استعمال الشرع. فالإله في اللغة معناه فعال بمعنى مفعول، يعني إله بمعنى مألوه معبود. ولهذا يقول رؤبة: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله. فالتأله معناه في اللغة التعبد، وهذا معروف، واللي يرجع إلى معاجم اللغة يجد أنها تقرر هذه القضية بشكل واضح، والذي يرجع إلى أشعار العرب ويرجع إلى دواوينهم يجد أن الإله والتأله ومشتقاتها تدل على التعبد، ومعناه الذل والخضوع لمن يتأله له. هم زعموا أن الإله بمعنى الخالق والقادر على الاختراع، ولهذا عندهم من قال لا خالق إلا الله جاء بالإسلام، وعند أهل السنة من قال لا خالق إلا الله لم يسلم بعد حتى يقر بأنه لا معبود إلا الله. ثم رتبوا على هذه القضية أن مفهوم العبادة هي الأفعال والأقوال التي تصرف لمن يعتقد فيه هذا الفاعل أنه خالق ورازق، بينما أهل السنة قالوا حتى لو لم يعتقد أنه خالق ورازق وفعل هذه العبادات، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، سجد لغير الله، فإنه يكون حينئذ وقع في الشرك. ولهذا لا يغتر أحيانا الإنسان بكلامهم عند حديثهم أن العبادة لله وأن التعبد لله ونحن لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الوهابية الذين يقولون أننا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يظلموننا. وفي الحقيقة لا، لم يظلمهم أحد، وإنما هم غيروا مفهوم العبادة وغيروا مفهوم التوحيد، ثم بدأوا يتكلمون حول التوحيد والعبادة بمفاهيمهم هم. يقولون نحن على التوحيد، والتوحيد أفضل شيء. إيش التوحيد؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. طيب وتوحيد الألوهية؟ قالوا ما في فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ونحن نعبد الله ولا نعبد غيره، نحن لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش العبودية؟ قالوا نحن لا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلقنا ورزقنا. قلنا لهم طيب المشركين ما كانوا يعتقدون أن هذه الأحجار تخلقهم وترزقهم، ولا كانوا يعتقدون أن الأنبياء يخلقونهم ويرزقونهم عندما عبدوهم، وإنما يعبدونهم مع أنهم يعرفون أن الخالق والرازق هو الله، لكن يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل ويصرفون لهم أنواع العبادات، وهذا تسمى عبادة. إذن الخلاف بيننا وبينهم في الأساس في المفاهيم، في معاني التوحيد والعبادة والإله. ولهذا فسروا كلمة التوحيد بتفسير مختلف تماما عن أهل السنة والجماعة، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.